إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إلى آخر ما يتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فسبق لنا تكلمنا على طرف ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وبينا بأنها أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة، فيها إذن بالقتال، فيها إذن بالدفاع عن النفس، في حين أن المسلمين قبل ذلك في مكة كانوا ممنوعين من الدفاع عن أنفسهم، فما كان عليهم إلا أن يصبروا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان الوقت غير مواتيا وغير مناسب لإعلان المواجهة، حتى إنه لما بايع الأنصار في العقبة الثانية بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ما يزيد على 80، وكان الموسم موسم الحج واجتماع الناس في منى، فقالوا يا رسول الله: ألا يعني نقض عليهم وناخذهم ونقتلهم؟ فقال: لا، إن الله لم يأمرني بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بمقتضى ما يوحيه الله عز وجل إليه، وأن الله عز وجل لم يأذن له بأن يقاتل في مكة. لكن لما هاجر المسلمون إلى المدينة ووجدت القاعدة ووجدت الأرض ووجدت المنعة ووجد العدد الكافي للدفاع، أذن الله عز وجل لهم في أن يدافعوا عن أنفسهم لأنهم مظلومون. قال سبحانه: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقلنا بأن هذه الآية هي أول ما نزل في هذا المجال. لما نزلت الآية الثانية: يا أيها الذين يقاتلون الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم نزلت الآية الثالثة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن أذن الله عز وجل للمسلمين أن يقاتلوا وأن يدافعوا عن أنفسهم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقبل هذه الآية اللي تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي، الله عز وجل كان بشر وأخبر وبين ووعد بأنه سيدافع عن المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله عز وجل أعلمهم وأخبرهم بأنه وبشرهم بأنه يدافع عنهم قبل أن يأذن لهم بالذهاب إلى المعركة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قبل أن يأذن لهم في القتال آذنهم وأخبرهم بأنه يدافع عنهم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفي قراءة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكلا القراءتين متواتر. أذن الذي أذن، من الذي أذن لهم؟ الله عز وجل. أذن للذين يقاتل، الإذن يعني الفاعل محذوف تعظيما، يعني معروف الله عز وجل هو الذي أذن، هو الذي أعطاهم الإذن. أذن الذين يقاتلون، لأن يقاتلون أي أن العدو غيرهم يقاتلهم، فينبغي أن يقاتلوا. إذن أذن لهم في ماذا؟ ما دام أنه أذن لهم لأنهم يقاتلون، أذن لهم في القتال إذن. وهذا يفسر القراءة الأخرى، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بمعنى أن قتالهم هذا هو لدفع ورفع الظلم عن أنفسهم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهم يقاتلون ويقاتلون يردون من يقاتلهم لأنهم مظلومون، ومن حق المظلوم أن يدافع عن نفسه. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله عز وجل لقدير، وهذه الجملة جاءت مؤكدة كما ذكرنا سابقا بإن واللام، وإن الله على نصرهم لقدير، إن الله لقدير على نصرهم. ويقول بعض المفسرين هذا ليس أخبارا أن الله عز وجل يقدر على نصرهم، وإنما المقصود أنه سينصرهم، يعني الجملة هذه جاءت بهذه الصيغة والمقصود منها هو الفعل، وليس أن الله تعالى يخبر بأنه يقدر، وإنما المراد هو أن الله عز وجل فعلا سينصرهم ويدافع عنهم. إن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هذا هو وجه الظلم الذي ذكره الله تعالى في الآية السابقة، أذن الذين بأنهم ظلموا، ظلموا ظلما كبيرا. فالمسلمون في مكة ظلموا، اعتدي عليهم، أوذوا إذاية شديدة في أنفسهم وفي أموالهم وفي وما هو أهم من ذلك هو دينهم وعقيدتهم. فكان منهم من اضطر إلى الهجرة إلى الحبشة، ومنهم من ذهب إلى المدينة، ومنهم من تحمل يعني هذه الإذايات وهذه المضار. فالمهم أنهم تعرضوا لإذايات كثيرة وظلم شديد، ومن ثم أذن الله لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. إن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لأن الإنسان يجوز له أن يدافع عن نفسه دفاعا عن نفسه، عن دعقين دينه، عن دمه، عن عرضه، عن أهله، عن أرضه، عن داره. وجاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يعني من قتل يعني أنه يقاتل يدافع، فكانت النتيجة أن قتل فهو شهيد. فإذا قتل في سبيل الدفاع عن أرضه وعن داره وعن دينه وعن عرضه وعن دمه، فهذا كله يعني له الحق، ما دام أن له الحق أن يدافع وليس من وسيلة إلا أن يقاتل، فإذا قتل فإنه يكون شهيدا. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن هناك سببان رئيسيان للقتال، أحدهما أنهم قتلوا، قاتلهم أعداؤهم، والأمر الثاني أنهم قتلوا ظلما، أن هذا القتل هو ظلما وعدوانا. فمن قتل ظلما وعدوانا فله الحق في أن يدافع عن نفسه، ويشرع له أن يدافع، أن يقاتل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، هذا هو الظلم، أو هذا بعد أوجه الظلم الذي تعرض له المسلمون بالذات في مكة. أخرجوا من ديارهم بغير حق. أخرجوا، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. أخرجوا من ديارهم، هم لم يخرجوا اختيارا، وإنما أخرجوا كرها، لم يخرجوا طواعية، وإنما خرجوا مكرهين. ولذلك تلاحظون أن الفعل لم يسند إليهم، لم يقل القرآن خرجوا من ديارهم، إنما قال أخرجوا من ديارهم. ما يدل على أنهم خرجوا مكرهين، مجبرين، مضطرين، هاربين، لأنهم يتعرضون للظلم والإذاية. أخرجوا من ديارهم، كما قال الله عز وجل في رسول صلى الله عليه وسلم، أي في هجرة رسول صلى الله عليه وسلم، قال إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. من أخرجه؟ أخرجه الكفار. إذ أخرجه الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خرج بنفسه، خرج وذهب إلى الغار واختفى وأخذ في الطريق، ولكن القرآن يقول أخرجه الذين كفروا، لأنهم الذين يعني دفعوه إلى الخروج، هم الذين أجبروا على الخروج، وإلا فهو ما كان يريد أن يخرج من مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منها اختيارا، وإنما خرج منها مكرها. ولذلك القرآن الكريم قال أخرجوا من ديارهم، ومن هنا أخذ العلماء على أن من فعل فعلا مكرها لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء. يعني من طلق امرأته مكرها هل يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا. يعني إنسان تعرض للتهديد، إما أن تطلق وإما أن تضرب أو تشجن أو إلى آخره. فهذا ثم قال امرأتي طالق، هي مطلقة، قال ذلك بلسانه ولم يقلها بقلبه، فهذا يعتبر طلاقا أو لا يعتبر طلاقا؟ لا يعتبر طلاقا. فالله عز وجل لم يؤاخذ المؤمنين بما أكرهوا عليه. وفي الحديث رفع عن أمتي أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما أجبروا عليه وما أكرهوا عليه، ما فعلوه بغير اختيار، وإنما تحت ضغط الضرورة، فهذا لا يؤاخذون به. ولذلك القرآن الكريم تلاحظون هنا لم يسند الفعل إلى 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 إلى, إلى الذين خرجوا، وإنما أسنده إلى غيرهم. أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم بغير حق. قال ابن عباس هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا من مكة، أخرجوا من ديارهم بغير حق. القرآن الكريم قيد قال أخرجوا من ديارهم بغير حق، لتبقى هذه قاعدة عامة. فمن أخرج من دياره بغير حق فله الحق أن يدافع عن نفسه بغير حق، لأن قد يخرج الإنسان من دياره ولكن يكون ذلك بحق، قد يخرج الإنسان من دياره ولكن يكون ذلك بحق، أن يرتكب فاحشة أو يرتكب جريمة، فإن هذا أيضا يعني من جاء في أحكام الشرعية أنه يعني يخرج وينفى من الأرض. الله تعالى يقول الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، ينفى من الأرض. وجاء أيضا في الزاني إذا زنى الغير المحصن فيجلد 100 ويغرب سنة، يعني يخرج من بلاده سنة، لأن كون الإنسان يخرج من أرضه ويؤتى به إلى أرض أخرى ليس له فيها أهل ولا عشيرة ولا مألفة ولا معرفة، هذا عذاب، المشي عذاب، هذا نوع بهذا في حد ذاته عذاب، هذا في حد ذاته إذا خرج الإنسان يعني مش باختياره، وإنما طرد إلى مكان آخر، وخاصة إذا كان مكان قفر ومكان يعني فيه ليس فيه مكان موجود في بلده، فإنه يعني يعتبر يعني عذابا. وإن كان يعني بعض العلماء يقولون بأن النفي من الأرض هذا هو للسجن، يعني يسجن وحتى سجن، فالسجن هو أيضا نفي من الأرض، حيث يمنع من التحرك في باستقلالية في أرض الله الواسعة، فهو أيضا على كل حال. فهذه هناك عقوبات زجرية جعلها الله عز وجل لمن ارتكب جريمة، مثل يعني قطاع الطريق والذين يسعون في الأرض البغاة، الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أربعة هذه الاختيارات. ولكن الصحيح أنه أو الراجح أن هذه الاختيارات مبنية على أفعالهم، يعني الذين يسعون أن يقتلوا إذا قتلوا الناس، يعني هادو قطع الطريق يشكلون عصابات ويقطعون الطرق على المارة، فإذا قتلوا يقتلون وهذا طبيعي، أو يصلبوا يعني يضافوا إلى القتل التصليب، إذا قتلوا وأخذوا الأموال، قتلوا الناس وأخذوا أموالهم فيقتلون ويصلبون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، أخذوا المال ولم يقتلوا فتقطع أيديهم، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا في خلاف السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع يده لكن يد واحدة ولا تقطع رجله، لكن هذا لمن أخذ مال الغير من أخذ مالا من حرز غيره خفية لا يراه أحد، وهذا هو شأن السارق. ألا من وقف في الطريق بالسلاح وأجبر الإنسان على وسلبه ما عنده من المال، فهذا لم يكتفي بالسرقة، لم يأخذ المال فقط وإنما أخذ المال وخوف زيادة، فهذا بطبيعة الحال تقطع يده ورجله من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. قال هؤلاء إذا خوفوا الناس ولم يأخذوا منهم لا مال ولم يقتلوا أحدا، فهؤلاء ينفون من الأرض دفعا لشرهم. لكن الذين قالوا بأنه يسجن، قالوا هذا المجرم إذا ترتيه وبيته مكان آخر ربما أيضا يعمل نفس الجريمة في مكان آخر، فلذلك يكون يعني الحل الوحيد هو أن يدعى السجن حتى تظهر منه توبة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من فعل السجن، من بنى السجن، اشترى دارا في مكة وجعلها السجن، وأول من قرر يعني مسألة السجون، فكان يضع فيها مثل هؤلاء المجرمين. إذن فالقرآن الكريم يقول الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إذن أن يكون أخرج من دياره بغير حق، أما إذا أخرج بحق فهذا لا 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 لا, لا يعتبر، لا يحق له أن يدافع ولا يحق له أن يقاتل، ويكون هو بدوره ظالما. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ثم قال إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عندما تسمع أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا، ماذا يخطر ببالك؟ يخطر ببالك أنهم فعلوا نوعا مما يستحقون به الخروج، يعني أن أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا شيئا واحدا فعلوه استوجبوا عليه الخروج مثلا. بينما القرآن يقول إلا أن يقولوا ربنا الله، أو بمعنى آخر كأن الآية تقول ليس لهم من ذنب وليس لهم من خطيئة إلا شيئا واحد، وهو أنهم قالوا ربنا الله. وهل هذه أصدق كلمة؟ وهل هذا يعتبر ذنبا؟ أبدا، هذا ليس ذنبا، يعني إنما هذا أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقولهم الله ربنا، كون أن يخرجوا من ديارهم لأجل هذا هو أيضا خروج بغير أو إخراج بغير حق. إذن فهذا يسميه العلماء البلاغة، يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو تأكيد الفكرة بما يشبه ضدها. هذا من أساليب اللغة العربية، أنه يستعمل مثل هذه الأساليب، يعني تأكيد الشيء بما يشبه ضده، تأكد نفس المعنى ولكن يعني يلوح لك أن حينما تسمع إلا أداة الاستثناء تظن وتتخيل أنه سيأتي شيء مخالف لما سبق، بينما هو تأكيد لنفس المعنى. وهذا أسلوب قرآني بديع، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في الاستعمال، يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو العكس تأكيد الذم بما يشبه المدح. إما أن تؤكد المدح بما يشبه الذم كهذه الآية أخرجوا من ديارهم بغير حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجونكم أنتم ويخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم، والذنب ديالهم شنو الذنب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. إذن فإيمانكم بالله هو السبب في إخراجكم. نعم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أنا صعيب يخرجون الرسول وإياكم، استقرأ هكذا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، رسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فكيصبح كأنك تحذرون وتقولوا وإياك أن تؤمن، إذا قرأت الآية هكذا يعني يخرجون الرسول وإياكم، لأنه إياكم هذا ضمير فصل معطوف على الرسول، يعني يخرجونكم والرسول، يخرجونكم أنتم ويخرجون الرسول، السبب أن تؤمنوا بالله ربكم. إذن يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إذن شنو هو الذنب هنا؟ هو أن تؤمنوا بالله ربكم. وهل هذا ذنب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أصحاب الأخدود. وما نقموا منهم، ما هي النقمة التي نقموا عليهم؟ وأن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كما قال قوم لوط، شنو قالوا؟ أخرجوهم من ديار إنهم أناس يتطهرون. عجيب كونهم يتطهرون، هذا هو السبب الذي ينبغي أن يخرجوا به من القرية، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني الفضائل أصبحت عند المشركين وعند الكفار رذائل، تلاحظون؟ يعني الفضائل أصبحت بل أعلى الفضائل وهو هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أصدق كلمة، أصدق كلمة هي لا إله إلا الله، ومع ذلك في نظر هؤلاء تعتبر جريمة وتعتبر ذنبا يطرد عليه الإنسان ويخرج من داره ويقتل إلى آخره. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قلنا هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وإذا قالوا ربنا الله هل هذا مبرر لإخراجهم؟ أبدا. هو أيضا نفس المعنى، هو أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخرجوا من ديارهم بغير حق. وهذا كما قلنا موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. من الأمثلة مثلا الله تعالى يقول في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا، اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، ولا تأثيما يعني الكذب، لغوا ولا كذابة في الآية الأخرى، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إذا الجنة ما فيها لغو ولا ما فيها الكلام اللغو ولا الإثم ولا الكذب ولا شيء، هذه أنواع هذه الكلام كلها غير موجودة فيه. إلا من لك اسمع إلا، ماذا يسري لذهنك؟ أن هناك نوع من الكلام اللي في نوع من اللغو أو نوع من التأثيم. إلا قيلا سلاما سلاما، فسلاما سلام هو ليس لغوا ولا تأثيما. إذن هو تأكيد لنفسي، تأكيد لمضمون الجملة، تأكيد لمضمون الجملة. كقوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، ماذا يسري لذهنك؟ العربي يعني اللي كيف يفهم العربية، اللي كيعرف العربية حينما يسمع ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، يقول كيش نوع من شنوع من التكليف اللي غادي يتكلف به الرسول، اللي كلف بالله تعالى رسوله، يكون في نوع من الشقاء، من الشقاء يعني من الشق من الشدة يعني. بينما إلا تذكرة لمن يخشى هو نفس المعنى الذي أخذ من الجملة الأولى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزل الله عليك يا محمد القرآن لتتعب قلبك ونفسك بتحمل الأعباء ديال التحويل ديال الناس من الكفر إلى الإيمان، لأن هذا هو اللي كيتحمله صلى الله عليه وسلم، كان ما أنزل عليك القرآن لتشقى بتحمل هذه الأعباء، أعباء تحويل المشركين الكفار من الناس من الكفر إلى الإيمان، وإنما بل ما أنزل القرآن لتشقى بل لتبلغ رسالة الله عز وجل، تؤدي مهمتك وتريح نفسك وتريح بدنك وقلبك لأنك أديت واجبك. هذا المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال إلا تذكرة لمن يخشى، هو نفس المعنى الذي أفادته الآية الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعب كثيرا وكان يحزن كثيرا ويتحسر على عدم استجابة الناس، لأنه يحمل قلبا كبيرا، فكان يريد الخير لجميع الناس، فكان يشق عليه إعراضهم، كما قال عز وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني الله تعالى يقول خف على نفسك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هل تريد أن تقتل نفسك؟ هل تريد أن تتعب نفسك؟ أنت أديت مهمتك فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن فالإنسان، هذه طبيعة الإنسان، أنه إذا كان عنده فكرة وعنده مبدأ وخاص كان يشوفها أنها هي الحق، فيريد أن ينقذ الناس، ولكن حينما لا يستجيبون له ماذا يحصل؟ يتعب تعبا شديدا. أصحاب المبادئ العظيمة يعني يتعبون تعبا شديدا حينما لا يستجيب الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان القرآن ينزل ليهدئ من روعه وليصحح له ويبين له أنه لا مسؤولية له على استجابة الناس، هذا أمر ليس في طوقه، إنما مهمته والذكرى، أما أن يدخل الهداية في قلوب، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان صلى الله عليه وسلم يستريح بهذه الآيات. لكن بعض الناس في عصرنا الحاضر يعني خاصة بعض الدعاة مثلا، أنه عنده متحمس للمبدأ دياله والفكرة دياله، خصو الناس يستجيبوا له. في الوقت الذي لا يستجيب الناس ماذا يحصل؟ يحصل أنه يعني السبب ديال التطرف، يحصل أنه كيكفرهم ذاك الساعة من اللي ما كيبغوش يستجيبوا، كل هذا الآخرة فيهم وهذا أما يئوس منهم وكيخرجهم كاع من 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 الإسلام. يعني علاش ما بغوش يمشوا؟ ما بغوش يستجيبوا له، ما بغوش يعني، لأنه كيشوف يعني خصو هاد الناس كلهم يكونوا هما على مقاسه وعلى نمطه هو، لا في لباسه ولا في حالته ولا في أفكاره، وهذا مستحيل، لا يمكن أبدا أن يحدث، مستحيل جدا أن يكون الناس كلهم على نمط واحد. لا بد أن يفهم كل الناس هذا، مستحيل أن يكون الناس كلهم على حالة واحدة أبدا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لجمعهم، لا يمكنش أبدا أن يستجيب الناس كلهم، هذه إرادة الله، هذا حكم الله، لا بد من مؤمن ومن عاصي، لا بد من مؤمن والكافر، هذا أمر طبيعي في الحياة لا بد أن يقع. إذن فإحنا في عنا الشهيد، قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، هذه سموها كما قلنا تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما قال النابغة نابغة ذبيان ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، لا عيب فيهم، فيما تشي عيب، إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هل هذا عيب؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، سيوف ديالهم، والحقيقة كيمدحهم، كيمدح القوم ديالو بأن بأن السجاعة وأن يقاتلون والتضحية والفداء، ولا عيب فيهم غير إلا أن سيوفهم بهن فلول، فلول جمع فل، وهي احنا بالدارجة نقول الفرمة، يما الفرمة مجا من الثلمة، يعني كان لأن السيف الحدة ديال السيف كيبدا يتفرم، كيبدا يتهرس شوية بسبب ياش؟ بسبب الضرب بكثرة. إذن السيوف ديالهم فيهن بعض سميتو بسبب ديالش، فيه ثلمات بسبب القتال من قراع الكتائب، القراع يعني مقارع يعني القتال المضاربة. إذن هذا ذم ولا مدح؟ هذا مدح. لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما تقول فلان كريم إلا أنه لك تصور هذا شنو كتوقع؟ كتوقع ربما شي حاجة ماشي مزيانة فيه. فلان كريم إلا أنه يحسن إلى جاره، كون يحسن إلى جاره هذا خير ولا شر؟ هذا خير. إذا تأكيد إيش؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. العكس صحيح، تأكيد الذم بما يشبه المدح، يكون كله ذم عاوتاني. وهذا أيضا موجود في القرآن، الله تعالى يقول فلا صدق ولا صلى، ولكن فلا صدق ولا صلى، الكافر هذا ما صدق ما صلى. فلا صدق، صدق ماشي معنى من الصدقة وإنما من تصديق، فلا صدق يعني لم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإيمان، تصديق الذي يقابله تكذيب. فلا صدق ولا صلى، ولكن لك اسمع، ولكن كتضر بأنه ما عملش حاجة الخير، ما كاينش الصدق التصديق، ما كاينش الصلاة، ولكن كاين شي حاجة أخرى. قال ولكن كذب وتولى، كذب هي نفس المعنى ديال فلا صدق لأن لم يصدق، إذن كذب، وتولى يعني أعرض ولم يصلي، هي إذن تأكيد الذنب بما يشبه المدح، تأكيد الذنب بما يشبه المدح، هذا كيسموه نعم، تأكيد الذنب بما يشبه المدح، كأن تقول مثلا فلان بخيل إلا أنه يسيء إلى جاره، فلان بخيل إلا أنه يسيء إلى جاره، هذا تأكيد إيش؟ تأكيد الذنب بما يشبه المدح، كما قال بعضهم قديما، قال لا ليس لي من لم أخذ شيئا من فضائل العلم إلا إذن إذا كان كل شيء هذا العلم، قال لم أخذ شيئا من فضائل العلم إلا أني أعلم أني لا أعلم. قال لم أخذ شيئا من فضائل العلم إلا أني أعلم وأني لا أعلم. كونه يعلم أنه لا يعلم هو بحد ذاته إذا ليس هناك علم. مضمون الجملة أنه ليس هناك علم. تم تأكيد الذم، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. إذا القرآن الكريم يقول أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذا في الواقع ليس بذنب بل هذه فضيلة، ولكن عند المشركين هي رذيلة. عند المشركين يعتبرونه ذنبا، ولا هو الحقيقة أن أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكونهم يقولوا رب الله هذا هو معنى أخرجوا بغير حق، لأن الذي يقول ربي الله ثم يخرج ويعاقب على مقصد هذا القول فهذا هو الظلم بعينه، وهذا هو الاعتداء بعينه، وهذا هو الإخراج بغير حق بعينه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نبيين القرآن الكريم الحكمة من الإذن في هذا القتال، أذن الذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا، ومن حق الظالم أن يدافع عن نفسه، وأن هناك حكمة كبيرة في هذه المشروعية، في مشروعية القتال والجهاد. ولولا لو لم يشرع الله عز وجل هذا لفسدت الأرض، ولا قضى القوي على الضعيف، ولا انتهت الحياة على هذه الأرض. فالحكمة الكبرى في مشروعية الدفاع هي هذه. قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، وفي قراءة دفع كما هي في البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض إلا فسدت الأرض. ورش نافع يقرأ هناك ولولا دفع، وهناك يقرأها دفاع، والعكس صحيح، من يقرأ هناك دفاع وهنا دفع. ولولا وكلا القراءتين متواتر، لأن دفع دفع هذا مصدر دفع، ودفاع مصدر دافع، دافع يدافع دفاعا، ودفع يدفع دفعا. نعم هذا ثلاثي وهذا رباعي. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، في قراءة لهدمت بالتشديد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه، تسمى سنة التدافع. هذه السنة تسمى سنة التدافع، تدافع ادفع فيه ادفع فيك، هذه سنة يش تدافع، وهي سنة ضرورية للحياة، ضرورية لاستمرار الحياة على هذه الأرض. تعرفون أن كل دولة من دول العالم الآن، يعني كم عدد دول العالم؟ 130، 190، حسبوها 100، خلوا احنا 200، نلغيو الكسر، 200 يعني 200 وزارة ديال الدفاع، ياك كل دولة عندها وزارة الدفاع. الدفاع لأنك تدافع، علاش كتدافع؟ إذا تعرضت للغاز وتعرضت للانتهاك المقدسات ديالها، الاعتداء على أرضها، فكتدافع. وإن كان يعني في دول فيها وزارة الدفاع على حقيقتها، وفي دول يعني لا تدافع وإنما هي مجرد أسماء على أوراق فقط. على العموم أنه يعني هناك دفاع، إذا المقصد الطبيعة البشرية تقتضي أن يكون هناك وزارة تكلف بهذا، وزارة الدفاع تولاها الجيش. الجيش هو الذي يدافع عن البلد. سألوا مرة واحد الداعي، قالوا هل يجوز للإنسان في بلاد الغرب أن يشتغل جندي ويشتغل في الشرطة؟ قالوا نعم يجوز، لأنه قالوا هناك نسوله في الدول العربية، قالوا عند الغرب الشرطي كيحرص على أمن المواطن في الداخل، والجندي كيحمي أمن البلد من العدو الخارجي. قالوا إحنا عندنا هنا يا البوليسي كي يقضي على المواطنين، والجيش كيحمي النظام. إذن ما في إذن معنى هذا أنهم يجوش يعمل جندي وشرطي في بلاد المسلمين يعني. إذا 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 حللتها كتعطي المعنى هكذا، لأن الشرطي كيأدي الناس والجندي يعني كيدافع على النظام، إذن أش نبقى؟ فين حق المواطنين؟ في حق الأمن؟ إذن هذا الدفاع هو لأجل تحقيق الأمن. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، فالله تعالى هو الذي يدفع الناس. هذا الله تعالى هذا أمر قضاه الله وقدره، لا بد أن يقع، وأن الله تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض. فهذا أمر، فهذه هذا هو أصل مشروعية القتال ومشروعية الجهاد، هو أنه يكون للدفاع الحق. فالحق إذا لم يوجد من يدافع عنه سيضيع، إذا لم يوجد من يدافع عن الحق فإن الحق سيضيع، إذا لم يوجد من يدافع عن العقيدة فإن العقيدة ستضيع، إذا لم يوجد من يدافع عن الـ عن الـ عن الممتلكات فإن الممتلكات ستضيع، وهكذا. فالله عز وجل هو الذي يدفع وهو الذي يدافع، ولكن سنته اقتضت أنه يدفع هذا بهذا، يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع الظالمين بالصالحين، يدفع المؤمن يدفع الكافرين بالمؤمنين. فالله تعالى دفع الله الناس مفعول به ديال المصدر، وبعضهم بدل من الناس، بدل بعضهم من الكل. ولولا دفع الله الناس بعضهم، إذا دفع الله بعض الناس ببعض، إذا دفع الظالمين بالصالحين، دفع المشركين بالمجاهدين. فهذه هي سنة التدافع. لو لم تكن هذه السنة التدافع، لو لم يحصل هذا، ما الذي يحصل؟ يحصل أن العبادة ستتعطل، عبادة الله في الأرض ستتعطل. لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. البيع جمع بيع، صوامع جمع صومعة، حيث يعتزل الرهبان، وصلوات والبيع جمع بيعة وهي الكنيسة، وصلوات قيل أصلها صلوثة بالثاء المثلثة يعني كنيسة اليهود، والمساجد مساجد المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرا. لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود ومساجد المسلمين، ولم يعبد الله عز وجل. وهذه الآية تتحدث عن الواقع في زمن صلى الله عليه وسلم، أو أنها تتحدث عما قبل ذلك؟ يعني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع في زمن عيسى عليه السلام، وبيع في زمن موسى عليه السلام، يعني في أزمنة الأنبياء السابقين، يعني إلى أن ختم به المساجد، قالوا التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهل يذكر اسم الله فيها تعود إلى 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 إلى, 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 إلى الأشياء السابقة، إلى الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، أو يعود إلى أقرب مذكور كما هو المقرر في اللغة العربية، أن الضمير يعود على أقرب مذكور، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذا الحقيقة كما قال أهل العلم ترقي من الأسفل إلى الأعلى. لهدم الصوامع، صوامع فيها راهب ولا رجل الرهبان يعني، وبيع فيها مجموعة من الناس، وصلوات فيها أكثر، لكن أكثر الناس أكثر الأماكن امتلاء وذكر الله عز وجل هي المساجد، يعني ترقي من الأدنى إلى الأعلى. لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. وذكر الله عز وجل في الأرض هو المقصود من خلق الإنسان وعمارة الأرض. فإذا لم يذكر الله عز وجل، المقصود من العبادات كلها هو ذكر الله، فإذا لم يذكر الله في الأرض فإن الأرض تفنى ولم تعد صالحة للحياة. ولذلك قال من قال من أهل العلم المفسرين، ومنهم السلف من الصحابة والتابعين، يفسرون بالمآل، حينما تقرأ مقالاتهم تجد تفسيرات تجدها يذكرون إلى ينظرون إلى المآل. فمثلا بعضهم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني دفعوا ولولا دفع ظلم قوم بشهادة العدول، قال بعض الصحابة دفع ظلم قوم بشهادة العدول. ومنهم من قال دفع الظالمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع الظالمين بعدل الحاكم، بعدل ولي الأمر. يدفع الله الظالمين بعدل ولي الأمر. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما يقول كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني يزع يمنع بالقرآن ما لا. بعض الناس يعني لا ينزجر بالزواج القرآنية والمواعيد القرآنية، وإنما يخاف من الصوت، يخاف من صوتة الحاكم. الحاكم عنده صوت، عنده قوة، يخاف من العقوبة. إذا ما خافش من العقوبة ما يرتدعش، ما يردعوش القانون. هل القانون موجود؟ ممنوع حلق الضوء أحمر. كي القانون يعني كي يمنع القانون ديال مدونة يعني حول السير ولا اسمها مدونة يعني المرور، فموجود فيها يعني هذه المسائل كلها. ولكن الإنسان يقدر إذا شاف هيدا وما كاين حد غادي يفوت، غادي يقطع. إذا كان متأكد بأن البوليس ما كاينش غادي يقطع الضوء أحمر. ولكن إذا كان البوليس يقدر يكون مخبعين ويكون قاضي غادي يوقف. علاش؟ لأن كيخاف من الغرامة. لكن المسلم يخاف من الله عز وجل، لأن عنده رقيب من الداخل، من داخله. أي شيء وخا يكون خالي حتى واحد كيشوفه فإنه يراقب الله عز وجل. هل هذا الأمر الله عز وجل يراني؟ أكيد لا يخفى عليه شيء. فهل هذا الأمر بمجرد ما يفكر يفعله يتذكر مراقبة الله عز وجل فينتهي؟ فهذا كيتسمى ينزجر بزواجر القرآن. نعم. ومنهم من قال بأن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. علي بن أبي طالب يقول إن الله يدافع بالصحابة عن التابعين. الله تعالى دافع عن الصحابة والتابعين. ومنه أبو ذر يقول إن الله يدافع عن بأهل المساجد عن غيرهم. فأهل المساجد الذين يعمروا المساجد الله تعالى كيدافع بهم عن غيرهم. وهذا معنى آخر للآية، هذا معنى آخر بمعنى أن الله تعالى يدفع العذاب عن أهل الأرض وعن الأشرار بوجود الصالحين. يدفع العذاب عن الأشرار. هناك من قال من المفسرين إن الله يدفع عن العذاب عن الناس بدعاء الصالحين، بالأدعية، بوجود الصالحين. الله تعالى يدفع عن غيرهم العذاب، يدفع العذاب عن غيرهم بوجود الصالحين. وهذا صحيح. إذا هذه التفسيرات كلها في الحقيقة يتنظر إلى المآلات. لأن الآية الأخرى في سورة البقرة شنو قال الله عز وجل فيها؟ قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإذا فسدت الأرض هل تبقى صالحة للحياة؟ لا تعود صالحة للحياة. إذن فلو تغلب أهل الكفر على المؤمنين وقضوا عليهم بالمرة واستأصلوهم، شنو تكون نتيجة ديال الكفر هذو؟ شنو النتيجة ديالهم ديك الساعة؟ غادي يتهلكوا حتى هما. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود رسول الله بينهم كان أمانا لهم. إذن يهلك الناس حينما لا يبقى الصالحون. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن تلاحظون سبحان الله، يعني إن هذه سنة تدافع وخا يعني فيها فهي في مصلحة الجميع، حتى ذلك الكافر، حتى المشرك نفسه في مصلحته هذا، لأن وجود هذه الأماكن للعبادة هي في مصلحته هو ومصلحة الآخر. وإلا لو لم يوجد هؤلاء لكان الآخر عرضة للعذاب. الله تعالى يعذبه وينتقم منه، لأن الأرض لم تعد صالحة لتمتلئ بالفجار. إذا امتلأت الأرض بالفجار ولم يعد فيها صالح فإنها تنتهي وتفنى ولم يبقى فيها أحد. لا تقوم الساعة في الأرض من يقول لا إله إلا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ويمكن الآية تعطي معنى آخر، سنة التدافع. سبحان الله، التدافع يعني ممكن نفهم منها من هذا التوازن، يعني بهذا التدافع يحصل التوازن، توازن القوة، اسمه توازن القوة. يعني في الوقت اللي كانت مثلا في العصر الحاضر اللي عشناه، في الوقت اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كان واحد النوع ديال التوازن. فالضعفاء كانوا كيتنفسوا، اللي كيخاف من أمريكا كيمشي عند الاتحاد السوفيتي، واللي كيخاف من الاتحاد السوفيتي كيمشي عند أمريكا. كان واحد النوع ديال فوقاش الضعفاء كيتنفسوا كيكون في أمان إذا كان يتصارع الأقوياء. إذا تصارع الأقوياء الضعفاء كيتنفسوا كيكونوا في مرتاحين. لكن إذا أصبحت قوة واحدة في الأرض، ديك الساعة الضعيف غادي يبلعوه، لأن القوي غادي يكون ضعيف. هذا شيء طبيعي، هذا القانون ديال الغابة، قانون الغاب، لأن القوي كيكون كيكون ضعيف. هذا واحد النوع ديال فوجود التنافس سبحان الله بين الدول وكذا، هذا واحد النوع ديال توازن في القوة، وهي أيضا داخلة في إطار ديال سنة ديال التدافع، وهي في مصلحة الفقراء والمساكين والمحتاجين. أيضا مسألة أخرى في المسألة الاقتصادية، أيضا وجود المنافسة بين شركتين تنتجان منتوج واحد مثلا، نفس المادة نفس المنتوج يعني، وكيتنافسوا بيناتهم، كيتنافسوا لأن كل نفس الحل. الشركات ديال التليفون الآن غير ماشيين كيخبطوا في الأثمنة مثلا، لأن علاش؟ كاين واحد النوع ديال التنافس بين الشركات. هذا التنافس كيستفيد منه المستهلك، المستهلك كيستفيد منه، هذا التدافع هذا بين هذه الشركات كيستفيد منه المستهلك. باش كيحصل ملي كيوقع المنافسة، فكتحاول كل شركة أنها تتقين الصنعة ديالها، يعني تكون عندها جودة وتخفض الثمن. هنا كيستفيد الضعيف، الضعيف كيستفيد من وجود هذه المنافسة. لكن إذا كان واحد بوحده في البلاد كيبيع الخميرة والناس محتاجين الخميرة بوحدهم، وهذا محصل يعني في بلاد المسلمين، واحد كيحتاج الخميرة، واحد كيحتاج السكر، واحد كيحتاج الدقيق، كاينش منافسة. المنافسة عند الغرب، الغرب الآن قنوا قوانين صارمة في يعني الحفاظ على المنافسة، ستكون منافسة، وأي واحد وأي شركة تعتدي على هذا الجانب يعني تعاقب. علاش؟ لأن بحقيقة في مصلحة المواطن وجود المنافسة في السوق تعطي فسحة للمواطن في الاختيار وفي أخذ لكن حينما يوجد الاحتكار في 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 بلد، المسكين هو اللي غادي يتعذب، هو اللي غادي. فإذا فما بالك إذا كان الحاكم ديال البلد مثلا الرئيس ديال البلد هو اللي كيبيع الخميرة، هو اللي كيبيع السكر، هو اللي كيبيع الدقيق، هو اللي كيبيع الزيت، هو اللي كيبيع الأراضي، هو اللي كيبيع الديور، فين غادي المسكين فين غادي يبقى؟ يعني هو كيحكم في نفس الوقت، يعني غتكون مصيبة كبيرة للبلاد يعني. فسبحان الله، هذه السنة ديال التدافع والسنة ديال التوازن فيها مصلحة الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، وإذا هدمت قال المفسرون إما يكون التهديم حقيقي يعني أن تهدم بحيث لم يبقى لها وجود، وإذا هدمت بطاحت لم يعد هناك عبادة لله عز وجل، أو يكون مجازي، التعبير مجازي يعني التهديم ديالها ليس تهديم البنيان، وإنما هو لم يعد الناس يعبدون حتى ولو كانت قائمة، حتى ولو كان الأمنية قائمة ولكن العبادة الصحيحة غير موجودة. فهذا أيضا يدخل في الهدم، في هدم حتى ولو كان البنيان موجود. إذا كان هذا البناء، إذا كانت هذه المساجد عطلت عن أداء رسالتها فهي قد هدمت، حتى ولو كانت شامخة بمآذنها وببنيانها، ولكن حينما لا تؤدي رسالتها ولا تقوم بدورها ويحكر عليها فهي أيضا راه مهدومة حتى ولو كانت قائمة. وهذا موجود إلى حد كبير، حينما يعني المساجد تمنع من أداء رسالتها فحينئذ يكون نوع من الهدم. لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. هذه الآية بناس الله يدافع عن الذين آمنوا، كان الإيمان شرط. وإن الله على نصرهم لقدير، قال وإن الله على نصرهم نصر المؤمنين، وهنا قال ولينصرن الله من ينصره، هذا قيد شرط. الله تعالى ينصر من ينصر دينه، من ينصر دين الله، فإن الله عز وجل هو الذي ينصره، وقد فعل سبحانه وتعالى، شاهدنا هذا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل نصر المؤمنين وهم قلة، نصرهم في معارك فاصلة، في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غزوات جاءت بعده في فتح مكة وكذا، وإن كان نوع من الانكسار في أحد وفي حنين، ولكن لسبب في أحد وقع نوع من الانكسار وسقط بعض الشهداء بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في حنين كان انهزام في البداية بسبب إيش؟ أنهم اغتروا بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين. فالله تعالى يريد أن يكون الاعتماد عليه وحده مع اتخاذ الأسباب المطلوبة. إذن فالله تعالى قد نصر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ وحده، ثم بدأ الناس يتكاثرون، ثم وقعت معارك والله عز وجل يعني نصرهم وقاموا نصرهم في كل المواطن، في عهد التابعين وفي الصحابة والتابعين، كل المعارك التي قامت لنصرة دين الله الله عز وجل نصرهم بشرط يعني أن يكون خاضعين لشرع الله تعالى وأن يكون أيضا مشين مع الضوابط والشروط التي يعني يتطلبها الزمان ويتطلبها المكان. فلا يكاد يتخلف النصر إذا كانت إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. ولذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا المدينة كابن الخندق كانوا يرتجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وأهزم الأحزاب إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أراد وإذ أراد وإذا أرادوا فتنة أبينا. يعني كانوا يرتجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ثبتنا يعني إن لقينا، ثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، يعني هؤلاء اعتدوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردد معهم في كل قافية يعني الكلمة الأخيرة من كل بيت، إذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا، صلى الله عليه وسلم كان يقول أبينا ويمد بها صوته. صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر، كان يقول الكلمة الأخيرة من أبينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فكان الصحابة كان اللجوء من الله، كان اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، فتحقق فيهم وتحقق نصر الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن اعتمد على القوي العزيز، القوي يقدر يفعل، قوي على فعل ما يريد، وعزيز لا يغلبه أحد. فمن اعتصم وتمسك بالقوي العزيز فهو المنصور، ومن خذله القوي العزيز فهو المخذول. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا شرط آخر من شروط النصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.